نقرأ يا أحبائي بنعمة الرب من إنجيل مرقس الأصحاح الرابع والعدد الثاني، بعض الآيات المتفرقة أولا من سفر الأعمال أصحاح 26. الرب بيوجه حديث للرسول بولس في عدد 18، بيقول له في آخر عدد 17: منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليه. بيرسلوا ليه؟ لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. يرجعوا من ظلمات إلى نور. كمان تسالونيكي الأولى 1:9: لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي. والآية الأخيرة اللي أضيفها إلى مثل الزارع من صموئيل الأول والأصحاح 7:3: وناحى كل بيت إسرائيل وراء الرب، وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروث من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. آمين. الثلاث آيات اللي قريتهم في الآخر يا أحبائي بيتكلموا عن إحدى الحقائق المسيحية الأساسية التي لابد أن كل مسيحي حقيقي قد اختبرها، وهي حقيقة الرجوع إلى الله. خلاصة اختبار الإخوة في تسالونيكي يلخصه الرسول في هذه الكلمات الثلاث: كيف رجعتم إلى الله؟ حاجة حصلت في الماضي، لكن في الحاضر لتعبدوا الله الحي الحقيقي، وبتستنوا حاجة تحصل في المستقبل تنتظروا ابنه من السماء. هذه هي البوابة الشرعية الوحيدة للدخول لدائرة الإيمان، الرجوع إلى الله. يا إخوة الأحباء، لا يعتبر أبدا من هو في دائرة المؤمنين، لا يعتبر مؤمنا حقيقيا، لا يعتبر ابنا لله من لم يعبر من خلال هذه البوابة، بوابة الرجوع إلى الله. الكلمة يقول مش محتاجة فلسفة كتير، لكن هي ببساطة واحد كان ماشي الطريق مقتنع بيه، لكن فجأة وقف، ومش بس وقف لكنه عمل كمان للخلف ده وابتدى يعمل ايه؟ يرجع. كان يسير مبتعدا عن الله، كان الله في وادي وهو في وادي تاني وماشي بعيد عن الله، لكن فجأة أشرق في قلبه نور الله. يقول الرب للرسول: أنا بعتك ليهم علشان تبشرهم وسأنقذك منهم، ولما تبلغهم الرسالة يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله. تسالونيك الأولى: رجعتم إلى الله. وأعمال 26: يرجعوا إلى الله. يبقى معناها أن قبل كده كانوا ماشيين بعيد عن الله، الله في اتجاه وهم في اتجاه، لكن حصل اختبار في نقطة توقف عندها الشخص عن الاسترسال في هذا الطريق، عن الاستمرار في البعد عن الله، وقرر الرجوع إلى الله. لكن يا إخوتي، هذا الرجوع إلى الله قد يكون رجوعا حقيقيا وقد يكون رجوعا مزيفا. ما أخطر أن يكون شخص يفهم أنه في علاقة مع الله وهو ليس في علاقة حقيقية مع الله. ما أخطر هذه العيشة التي من مصلحة الشيطان أن يستمر عليها الإنسان. الشيطان ما يقلقش إطلاقا من واحد عايش في الذكور والنجاسة وعارف أنه بعيد عن الله، تضمنه. لكن الشيطان يجاهد كل جهده مع واحد مخدوع ليحفظه في حالة الخداع، ليجعله مستمرا في هذه الحالة. هكذا فهم رجال الله على مر العصور، ومنهم صموئيل. فعندما وجد الشعب يظهرون أشواقا نحو الله، كان كلامه واضح جدا، إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، لأنه يعلم أنه من مرات حدثت قبل هذا وحدثت كثيرا أن أشخاص يظهرون أشواقا للعلاقة مع الله لكن ليس بكل قلوبهم. ومثل الزارع يا أحبائي يؤكد لنا أن ليس جميع الخطاة يرفضون كلمة الله، لكن الأربع أصناف سمعوا الكلمة. يا أحبائي في خطاة بيرفضوا من الأساس مبدأ أنه هو يسمع الكلمة، مش لدول بنتكلم، ولو عايزين نتكلم لدول مش هنتكلم في مؤتمر، لكن نروح على نواصي الشوارع، نروح الأهاوي، نروح للأشرار الفجار الذين يرفضون سماع الكلمة. لكن من هؤلاء الذين يحبون سماع الكلمة؟ من هؤلاء الذين في بيوت الإخوة، من هؤلاء الذين في الكنائس، من هؤلاء الذين يخدمون في الكنائس يسمعون الكلمة، لكن مش كل اللي بيسمع الكلمة. علمنا سيدنا أن هناك من يسمع ولا يفهم، وعلمنا مرة أخرى أن هناك من يسمع ولا يعمل، وقال لنا أن من يسمع ولا يعمل عمل، عمل مصيبة كبيرة، يا ريت ما عمل. إن من يسمع ولا يعمل يبني، ومن يسمع ويعمل هو أيضا يبني، لكن ما أبعد الفارق بين بناء هذا وبناء ذاك. إن من يسمع الكلمة ولا يعمل بها يبني، ويبني بيتا ضخما، لكن هذا المسكين قد بنى بيته على الرب. بماذا أشبهه؟ قال سيدنا أشبهه برجل جاهل، جاهل لأنه بنى، جاهل لأنه أنفق عمره في الكنائس وربما في وسط الخدمة الكثيرة، جاهل لأنه حشر نفسه وسط المؤمنين، جاهل لأنه ضيع عمره وهو يبني، يبني ويعلي، وربما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة داخل الكنائس، لكن هذا المسكين كان يبني دون أن يضع أساس. وحتما حتما يأتي اليوم الذي هبت فيه الرياح وسقطت الأمطار وجاءت العواصف، وكم يعتصر قلبي بالألم وأنا أتخيل أن هذا قد يحدث مع ابن من أبنائنا أو مع بنت من بناتنا. إني لا أتكلم عن أناس في الشارع، لا تربطني بهم علاقات عاطفية أخوية حبية، لكني أرتعب أن يكون من أولادنا من يعيشون في الوهم، وقد بنوا قصورا من الأوهام لكن دون أن يضعوا أساس، لم يكن رجوعهم لله رجوعا حقيقيا، وهذا هو اللعب بالنار. إن الارتباط بالله يا شباب يا شباب يا رجال يا نساء، الارتباط بالله ليس نسخة لطيفة، الارتباط بالله ليس تجربة قد تفشل وقد تنجح، الارتباط بالله مسألة أبدية، إما أن تقدر في النار والعذاب الأبدي أو أن تقدر في بيت الآب مع المسيح. مش مسألة نجرب ولا نشوف ولا موضوع ممكن نحسمه بعدين، الأمر جد خطير. هل رجعت إلى الله؟ وإذا كنت رجعت، هل رجوعك رجوع حقيقي بكل قلبك رجعت إلى الله؟ إخوتي الأحباء، إن المحبة وحدها صدقوني لا يوجد أي دافع آخر، المحبة وحدها هي التي تدفعني أن أتكلم هذا الكلام وأصرخ من قلبي مناشدا كل شخص إن شاء الله ليك 30 سنة في الإيمان، إني أناشدك من قلبي أن نعود جميعا لنفحص أين نحن، نفحص أنفسنا، هل رجعنا إلى الله رجوع حقيقي؟ أو دعوني أسأل السؤال بصيغة أخرى، إننا جميعا مرتبطين بالله بصورة أو بأخرى، لكن السؤال كيف بدأنا العلاقة مع الله؟ هل فعلا بدأنا العلاقة بالله نتيجة رجوع لله، ولا بدأنا العلاقة مع الله لأنه هي جت كده
هي كده كده ما كانش ينفع تيجي غير كده. انا فلات حافظهم وسمعتهم من صغري وعرفتهم وليه تروحي كده؟ لا يا حباني ما تجيش كده. فيش واحد بالصدفه كده، بالصدفه في علاقه مع الله، لكن العلاقه مع الله فيها حتما رجوع الى الله. كيف رجعتم الى الله؟ في رجوع الى الله، في توبه يا احبائي. خلوني لكي اكون مساعدا بدون ما اقصد اني اخيف انسان، لكن اذا شككتك ده امر ما يخوفكش، لكن دعونا نفحص بامانه طرقنا امام الرب. ما هي سمات الرجوع الحقيقي وما هي سمات الرجوع المزيف، الرجوع الشكلي؟ خلوني ابدا بالمزيف ونشوف انواع من الرجوع مزيفه قد يكون احدنا مخدوع بها، ثم ننتقل بسرعه الى سمات الرجوع الحقيقي الى الله راجيا من قلبي. ان كل واحد يكون حدد موقفه بوضوح في هذا الامر. من انجيل مرقس والمثل اللي قلناه او اللي قاله الرب وقريناه، واضح ان في ناس سمعوا الكلمه لكن استجابتهم كانت استجابه لا تؤدي الى الحياه الابديه، كانت استجابه زي ما سماها في لوقا 8 يؤمنون الى حين. عشان كده حابب اقول انواع الرجوع غير الحقيقي ملخصه في 5 انواع. النوع الاول اشخاص امنوا بالله لكنه مجرد، واسميه مجازا، ايمان العقل. ايمان العقل اقصد به قبول حقائق عن الله وتصديقه، قبلت مجموعه من الحقائق عن الله وعملت ايه؟ وصدقتها. قبلت مجموعه من الحقائق عن شخص المسيح وصدقتها. وده عمل بالضبط زي واحد يستمع الى محاضره في الفيزياء او في الكيمياء او في الاحياء، يستمع الى محاضره وبتكون النتيجه انه على اخر المحاضره بيعمل ايه؟ يقبل. قبل. اشخاص سمعوا عن المسيح حقائق عظيمه جيده صحيحه تعليميا، والحقيقه كانوا مخلصين انهم قبلوا وصدقوا هذه الحقائق. لكن تعرف لغايه كده هذا الايمان هو ما يمكننا ان نسميه ايمان العقل. تقول لي طب امال الصح ايه؟ اقول ان الرجوع الى الله يا اخوتي ليس قبول حقائق عن المسيح، لكن قبول شخص المسيح. وما ابعد الفارق كبعد المشرق عن المغرب، البعد بين قبول حقائق صحيحه عن شخص المسيح وقبول شخص المسيح. قبوله هو شخصي. زمان كنا نسمع انتشاره من اخوه بسيطه جدا لكن زي السكر كانت في بقهم، كانوا يقولوا لنا سلم حياتك للمسيح، يعني اقبل المسيح سيد، بحيث ان هو اللي يعمل ايه؟ يستلم. ان قبول شخص المسيح قبوله كرب في الحياه، بحيث ان هو اللي يسيطر، هو المخلص الذي يسود في الحياه، مش بس قبلت عنه مجموعه من الحقائق لكن قبلته هو شخصيا بإرادته في حياتي. فيسوع ليس مخلص فقط لكنه مخلص ورب، لكن كمان بلا شك لما قبلت هذا الشخص هيبقى لي شركه معه، تبدا الحياه بعد كده كل يوم فيها ايه؟ فيها شركه معه. قد اتعطل يوما او يومين او اسبوع او اسابيع، لكن هذا ليس ابدا طابع الحياه، انها عطلات مملوءه بالحزن والالام. اخبرها واحد حرم من الشركه مع هذا الذي قبله، فقال لما سكت بنيت عظامي. لكن قبلت شخص بيسيني بربي، ما اقدرش اتصرف من غيره، ما اقدرش اعيش على مزاجي، برجع له في كل صغيره وكبيره، وكمان انا يوميا في شركه معه. احب واحب اسمع كلامه، واحب اضيع، واحب وصاياه، واحب اسمع عنه، في شركه بينه وبينه. الرجوع الحقيقي ليس قبول حقائق في العقل عن المسيح، لكن قبول شخص المسيح كرب وكصديق، اضيعه وادخل في شركه معه. هل من امثله في الكتاب؟ أسوق لكم 3 أمثلة من إنجيل يوحنا تورينا قبول الحقائق في العقل. في يوحنا 2 قبلوا حقائق عن المسيح وصدقوا وآمنوا بالمسيح، لكن آمنوا بالمسيح إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن تعرفوا دول يقول عنهم لكن يسوع لم يحتملهم على نفسه، آمنوا إذ رأوا الآيات. لما شافوا آيات بتتعمل هلأ مش ممكن يكون في أعظم من كده، هو كده هو كده صح، إحنا آمننا بالشخص ده، أما بالشخص ده لأنهم شافوا الآيات. والشخص العاقل بعد ما يشوف الآيات لازم يعمل إيه؟ لازم يصدق، هو صدقوا بس الإيمان ده ما خلصهمش. وشافوا الآيات وقبلوا وآمنوا بالمسيح، لكن بعد إيمانهم بالمسيح ظلوا أيضا خطاب، وربما إن لم يكونوا قد رجعوا رجوعا حقيقيا رغم إيمانهم ده هلكوا وذهبوا إلى الجحيم. بعد رؤية الآيات الحقيقة برضو مؤثر مش كده؟ يعني تخيلوا ان واحد جه هنا وسطينا دلوقتي وعمل آية خلى البتاع ده مثلا يتلاشى من الوجود، ولا فتح له عينين واحد أعمى، ولا أود له واحد أعرض. تخيلين تأثير ده عليكم ايه؟ أخوات كلهم هيتخضوا ويقولوا باسم الصديق كلهم، والأخوة باسمهم يعشحوا ويقول لأي ربك حصلت، وبعد كده أي حاجة هيقولها الرجل ده كله هيعمل ايه؟ لكن هل خلصوا؟ لقد كان المسيح بالنسبة لهم شخص عظيم يصنع أشياء خارقة فآمنوا، لكنه هو لم يأتمنهم على نفسه. ده نوع من الناس ينبهر بالآيات ويصدق. في نوع تاني كانوا فئة مختلفة في يوحنا 8، واضح انهم فئة مختلفة، واضح ان في يوحنا 2 كانوا عامة الشعب، الناس اللي ينبهروا قوي انهم يشوفوا معجزة. يوحنا 8 من اطول الاحاديث اللي دخل فيها ناس في جدال مع المسيح كانوا بتوع يوحنا 8. واضح ان دول ناس بتوع فكر بيفكروا، ودول استمعوا الى المسيح. والحقيقه من اصعب الاقوال اللي قالها المسيح في انجيل يوحنا كانت اقواله في يوحنا 8، لدرجه انه اكثر من مره في يوحنا 8 يقول انهم ما فهموش. شوفوا كده مثلا في عدد 27 من يوحنا 8 يقول ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآب، فقال لهم يسوع ماذا رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون إني أنا هو، ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي. عدد 30 يقول وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثير. وارحوا مش ورحة، آمنوا به، بس تعرفوا آمنوا به ليه؟ أعقبوا بكلامه رغم أن هم ما تفهموش. وفي ناس كتير تصدق الكلام اللي هي ما تفهموش، تحس كده انه كلام ايه كبير قوي وضخم كده، ويعني ده كلام مستقيم قوي. يعني من كام يوم كنت في حته واحد قال فعلا شاط عبارات انا مش فاهم ولا حاجه، بس كنت حاسس كل الناس قاعده في اعجاب واصغاء وانصاف يا سلام، حدش عارف يقول كلام زي كده. يقول للرب يسوع في نفس الاصحاح على 43 لماذا لا تفهمون، بيكلم الناس اللي امنوا بي، يقولون لماذا لا تفهمون كلامي لانكم لا تقدرون ان تسمعوا قولي. يعني في حاجه 8 سمعوا كلام ضخم وتعاليم عظيمه وامنوا بالمسيح، امنوا بالمسيح مش لانهم فهموا حاجه عن المسيح، امنوا بالمسيح مش لانهم تابوا توبه حقيقيه وقبلوا المسيح رب، لكن حسوا ان المسيح هم ناس بيحبوا الفلسفه وبيحبوا الكلام المحترم فأعجبوا. وفعلا لما تقرا كلام يوحنا 8 يعني كل عباره من عبارات المسيح عايزه فك حاجات كده فخمه، اتلخموا فامنوا. لكن في يوحنا 12 تلاقوا برضو قبول العقل لحقائق وليس قبول شخص المسيح بالقلب. في يوحنا 12 ما كانش الموضوع لا ايات ولا كلام، وما كانوش الناس عامه الشعب اللي بيحبوا الايات ولا المفكرين اللي بيحبوا الكلام، لكن كانوا الرؤساء. وخذوا بالكم الرؤساء والقادة غالبا بيبقوا مضروبين بضربة تانية وهي حب مجد الناس، ودول بقى مش عجبهم آيات المسيح ولا عجبهم كلام المسيح، لكن عجبهم على ما أعتقد شخصية المسيح. شافوا أدي هذا الشخص رائع في كل شيء، أدي هذا الشخص متعفف عن المركز، لقد رأوا بعيونهم كيف أن الجمع رفع له السعر وفرشوا له الثياب وهتفوا له ومع هذا وجدوه مترفعا عن كل هذا. انبهروا بهذه الشخصية فآمنوا به. لكن اسمع يقول عنهم من الكتاب في عدد 42: ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء، مش العامة ولا المفكرين لكن الرؤساء، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. إنهم يقتنعون بشخصية المسيح لكن مش للدرجة اللي تخليهم يضحوا بشيء. إنهم يعرفون أن هذا الطريق هو الصحيح، وأنا أعتقد أن في كثير، أتمنى أن ما يكونش كثير، يعرفون أن السير في خضوع للرب هو الطريق الصحيح، يعرفون أن الرجوع الحقيقي للتوبة القلبية للرب هي الوسيلة الوحيدة للخلاص الحقيقي، لكن عارفين أن لا يستلزم تضحية، لا استعداد عندهم لأي تضحية. أحبوا مجد الناس، لقد صدموا وعثروا بالمسيح لسبب بسيط. تعرفوا ليه المسيح في الأصحاح ده يوحنا 12؟ المجد اللي هم بيجروا وراه هو عمل فيه ايه؟ هو رفض وقال لهم أنا مجدي بطريقة دان. أيوه أنا هتمجد، أيوه الآن قد تمجد ابن الإنسان، بس هيتمجد بطريقة تانية، إن حبة الحنطة تقع في الأرض وتفض. المجد الذي يبحثون عنه وجدوا أن المسيح يرفضه، والمجد الذي مات المسيح لأجله هذا لم يكونوا يبحثون عنه. إيه المجد اللي مات المسيح لأجله؟ المجد الذي من الله. اختلفت النوايا، لا استعداد عندهم أن يضحوا مع أنهم آمنوا. هذا الإيمان الثلاثي، سواء اقتناع بالكلام، اقتناع بالآيات، اقتناع بالشخص، لكن مجرد في العقل دون توبة حقيقية، هذا الإيمان يا أحبائي لا يخلص. لكن كمان في نوع ثاني من الإيمان، مش هو إيمان العقل لكن أقدر أسميه إيمان بالمسيح، وأقصد بكلمة إيمان هنا ارتباط بالمسيح لدوافع مش عايز أسميها شريرة، لكن خلونا أقول دوافع خاطئة. وقد يوجد شخص ارتبط بجماعة المؤمنين ويقول أنه آمن، وهو فعلا آمن، صدق هذه الحقائق، لكن الله كشف الدوافع، عارف أن الدوافع لهذا الارتباط بالمسيح ليست دوافع نقية. وأكبر مثل على هذه النوعية هو سيمون، اللي يقول عنه الكتاب أن سيمون نفسه أيضا آمن. بس شوفوا أحبائي إيه حكاية سيمون. سيمون نوع من الشخصيات اللي بنسميها الهستيريكال بيرسوناليتي، الشخصية التي لا تستطيع أن تعيش بعيدا عن دائرة الضوء، الشخصية التي لا تستطيع أن تجد لذة للحياة ولا متعة للحياة إن لم تكن في بؤرة الأحداث، الشخصية التي تبغي جذب الأنظار جميعا إليها. في شخصيات كده، ودول مش قليلين على فكرة، شخصية لو راح في مكان ومحدش حس بيه يدخل في اكتئاب، لكن هو منين ما يروح حابب ان هو يشد الانظار، وكل واحد طبقا لامكانياته يحاول ان يجذب الانظار بطريقه او باخرى. يا لهول المآسي التي تحدث من وراء هذه الشخصيه. هذا السيمون الذي اراد ان يجذب الانظار الى نفسه وقع فريسه ليبت الشيطان، الشيطان عرف ضربته، عرف نقطه ضعفه، راح امتلكه وخلاه يشتغل ايه؟ ساحر. وطبعا بالسحر كان يدهش شعب السماء. شوفوا روعة الكتاب، روح الله المحلل الخطيئة. يقول كان في المدينة في رجل اسمه سيمون يستعمل السحر، مش عشان يأذي حد، ده مش بتاع عزية، ولا يستعمل السحر عشان يفيد حد، لأن السحر ما بيفيدش حد، لكن هو رغبته الوحيدة في استعمال السحر بيعمل ايه؟ يدهش شعب السماء. وبعدين قائلا انه شيء عظيم. هي دي رغبة النوع ده من الشخصيات، ونجح فيما أراد ولو حتى عن طريق التحالف مع الشيطان. لقد تحالف مع الشيطان ليكون اسم سيمون يتردد في كل مكان في المدينة، لقد تحالف مع الشيطان ليكون بؤرة الأحداث هو سيمون. ونجح ولا ما نجحش؟ نجح، وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير، وتحقق له الحلم الذي سعى وراه. لكن حصلت حاجة قلبت الترابيزة على سيمون، ضيعته، طب على المدينة واحد اسمه
ثيلوبوس.
كان بيعمل ايه ثيلوبوس؟ يا سلام يا احبائي، كان يتكلم يكرز لهم بالمسيح، كان الجموع يصغون بنفس واحدة الى ما يقوله. وبعدين يقول عند استماعهم ونظرهم الايات التي صح الرب استخدم ثيلوبوس يعمل ايه؟ يصنع ايه. اول ما صنع ايه يقول الكتاب كثيرين من الذين بهم ارواح نجسة، ودي عرفها كويس سيمون، كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. وأول تدخل فرح في المدينة كلها بالشخص اللي اسمه بيتردد في المدينة مين؟ هو حد يقول فلوس؟ لا، مين الشخص الذي كان يكرز به فلوس؟ كان يكرز لهم بالمسيح. إنه كان مع هؤلاء الذين قالوا ما كان يتمشخصون إلينا كأنه بقوتنا أو بتقوانا صنعنا هذا، لكن يكون معلوم أنه باسم مين؟ ها؟ باسم يسوع. إن فيلبس كان يوجه أنظار شعب السامرة إلى المسيح، وبقي بقرة الأحداث في السامرة هو المسيح، واللي في بقعة الضوء هو المسيح، وكل البلد بقت فرحانة بشخص المسيح. مين اتلخم هنا؟ سيمون. وتعب نفسيا واتحطم نفسيا وليه روحه ضاعت عليه. طب وليه يا ولد؟ وليه تقعد بعيد؟ ان تكون في دائره الاحداث ولو على المحيط افضل من ان تكون خارج، وان تكون مع الركب الكبير حتى ولو في ذيله افضل 100 مرة من ان تكون ضد هذا الركب وينظر اليك بعين الاحتقار. ادخل يا ولد في اللمه، ادخل في الهيصه، ادخل مع المجموعه دي. آمن بالمسيح. وسيمون نفسه أيضا والنهاردة على المحيط شوي شوي إن شاء الله نوصل لإيه؟ للمركز. وزي ما زمان وصلنا للمركز من خلال السحر، لقد تحالفت يوما مع الشيطان لكي أصل إلى المركز. فبالأولى كثيرا أن أتحالف مع مين؟ مع المسيح لكي أصل إلى المركز. مش مهم هو مرتبط بأي تعليم، مش مهم هو مرتبط بالمسيح إزاي، مش مهم خلاصه حقيقي ولا لا، المهم إن دوافعه اللي بيجرى لها رغباته تتحقق، شخصيته بتشبع، بلغة بسيطة يفهمها اللي مش فاهم كلامي يلاقي نفسه ولو على حس الارتباط بالمسيح. لكن الله الذي يعرف خبايا القلوب وبسبب قوة الكنيسة في ذلك الوقت كان المزيفون يكشفون. لكن النهارده للأسف الشديد يا أحبائي، قال له شوف حبيبي يعلم الرب الذين هم له. كان في بداية الكنيسة المزيف لا يحتمل أن يظل في وسط المؤمنين الحقيقيين، لكن النهارده واللي خليه يطلع؟ اللي خليه يطلع؟ جه بطرس ويوحنا وعملوا حاجة عجيبة قوي، وضعوا أيديهم على التلاميذ فقبلوا الروح القدس. وبقي مين في بؤرة الأحداث هنا دلوقتي؟ بدأ بطرس وحنا يعني يلفت النظر قوي عند الناس، دول مين وجايين وازاي يعملوا الحكاية دي؟ كشف على حقيقته وقفز القفزة اللي مستنيها من زمان وأخرج تحويشة العمر وقدمها لهم. أعطياني أنا أيضا هذا السلطان. شفتوا الارتباط بالمسيح كان غرضي دوافع شريرة. لكن كان كلام الرسل، الرسل الكرام، الرسل الأفاضل الذين لم يأخذوا بوجه إنسان ولم يملثوا أبدا، لكن كان كلامهم واضحا جدا. ويا ليت الرب يرسل لنا في هذه الأيام يا أحبائي من لا يستجيبون لتلك الرغبة الشريرة، كلمونا بالناعية، انصروا لنا معوجات. ضيعوكم، ضيعونا هؤلاء الذين يكلموننا بالناعية. لكن اسمع ماذا قال الرسل، مش طبطبوا عليه لكن اسكشفت الدوافع. قال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله ببراهين، ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر. لأن شوفوا بقى مصيبة الراجل ده فين؟ مش في عقله، لكن مصيبته فين؟ فقلبه. قلبك ليس مستقيما أمام الله. إخوتي حبايبي الغاليين على قلب الرب وعلى قلبي، دعني أسألك وأرجوك في محضر الله تجيب، هل إيمانك بالمسيح إيمان عقل سليم وقلب سليم، ولا عقل سليم وقلب ليس مستقيم؟ هناك من يرتبطون بالمسيح لدوافع خاطئة، لكن مش بس كده، لكن كمان في إيمان بتأثير القادة. قلت في إيمان
سميته إيمان الإيه؟ العقل. وفي إيمان تاني بدوافع شريرة. وفي إيمان ثالث بتأثير القادة، وده فعلا بنشوفه كتير، إنه واحد في نهضة أو في مؤتمر مبشر له جاذبياته له شخصياته، يتكلم بحجة وبإقناع، تنهار الأسلحة الدفاعية للمستمعين. خدوا بالكم أي واحد بيسمع كلام ياخد موقف من الدنيا، يا إما مؤيد يا إما معارض. ففي البعض بيعارض لكن يفاجئ إن الراجل ده عنده حجة وعنده إقناع، أو بيخوف صوته عالي. في ناس يعني ما يدعوا بالحجة والمنطق والإقناع، لكن هو يترعب من اللي صوته عالي وفعلا ما فصل بصي. أو في واحد ضعيف جدا قدام الدموع، فإذا لقي فيلم يسوع بيتعرض ويشوف الجلد ويشوف الإهانات ويشوف يبكي ويسلم حياته المسيح، بس يزول التأثير بزوال الموت. هذا ما حذرنا منه الكتاب وما خاف منه خادم أمين للرب هو بولس الرسول في كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. كان رايح لناس يعشقوا الحكمة. مين دول؟ بتوع كورنثوس. قال اليونانيين يطلبون حكمة، وعارف ان دول يحبوا الحكمة، يحبوا الفلسفة. وبولس يفهم في الفلسفة ولا ما يفهمش؟ صار خاف من روحه. شوفوا الخادم الأمين خاف من روحه، خاف من روحه لأن يقع في الخية ويبتعد عن الكرازة بالمسيح المصلوب. عشان كده يقول لا، لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم. يعني الموضوع كان إيه؟ في صراع. يقول يا رب أنا رايح للناس دول الرواقيين يقابلوني يسألوني سؤال في الفلسفة، يجروا رجلي للخية، أدخل معهم في مناقشات فلسفية، يبقى ما بقاش خادم بي. يا رب ساعدني، ساعدني أن لا أعرف شيئا إلا يسوع وإياه مصر. ما بسمحش يا رب أتكلم إلا عن شخصك وصليبك، عن حبك وموتك لأجل الفكار القضاء. بس أنت فيلسوف، طلع شوية من الفلسفة. يقول لهم والفلسفة ممكن تقارعهم الحجة بالحجة، أهدم كل وسائلهم الدفاعية، يسلموا ويقتنعوا. لكن ما فيش حل. بعد ما يسلموا ويقتنعوا كانوا خطاة غير مقتنعين، بقوا خطاة مقتنعين. لا، أنا مش رايح أقنع الناس بحقائق، لكني كسيدي أدعو خطاة إلى الدور. أنا بنادي فكار، كل اللي فيهم إنهم شاعرين إنهم وحشين، شاعرين إنهم محتاجين خلاص. هؤلاء أكرس لهم بيسوع وإياه مصطول، هم مصطول الله يخلص. تعرفوا راح كورنثوس يقول كنت عندكم في خوف وضعف ورعدة كثير، وكلامي وكراستي حرص جيدا ألا يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، لكن ترك نفسه ببساطة، ببساطة شديدة لروح الله لكي يتكلم على فم خمس كلمات بتأثير ببرهان الروح والقوة. ليه؟ لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. ربما أناس يؤمنون بالله بحكمة الناس. أتمنى أنك تفحص نفسك. يقول لك أنا طول عمري بسمع خدام الإخوة ويا سلام كلام في بقهم زي العسل، كلام أول الكلام، كلام يدخل الدماغ، كلام يمزق. حبيبي ما أخطرش. ليه أنت آمنت بالحق ده؟ ليه قبلت هذه الأمور؟ يقول لك الحقيقة يعني كان كلام راكب، كلام. أنا مش بقول يا أحبائي إنه العمل الإلهي الحقيقي يستغني عن العقل أبدا، بل بالعكس أنا ضد هذا الكلام على خط مستقيم، لكنه لا يقف أبدا عند حدود العقل. لكن الكلام اللي من الله الذي يخلص فعلا يركب قوي في العقل لكنه يصل إلى القلب، يمس الإرادة، يخير الحياة، يعطيني شخصا راجعا إلى الله رجوعا حقيقيا. لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. في إيمان بقوة الله. الإيمان اللي بقوة الله لا هو ذا الإيمان اللي بيخلص، اللي قال عنه الرسول في أفسس 2 بل نعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وما أجمل هذا الإيمان، وذلك ليس منكم، هو
عطية الله. أقدر أقول عن الإيمان الذي يخلص هو إيمان عطية من الله، وهو إيمان يسكن في يد قوة الله. لكن كمان أقول عن نوع رجوع ثاني غير حقيقي، أناس مرتبطين ببيت الله لكنهم ليسوا مرتبطين بالله. تعرف دول نقرأ عنهم فين؟ في عبرانيين 6. عبرانيين 6 بيقول في ناس استنيروا مرة، دول عنهم ذاقوا الموهبة السماوية. ايه الموهبة السماوية؟ ده عكس الكلام اللي كان في اليهودية كله عن أمور أرضية، جاءت المسيحية بتقول كلام عن أمور شكلها ايه؟ سماوية. ونتيجة هذه الموهبة السماوية والإعلانات السماوية تأسس لله على الأرض بيتا روحيا. البيت الروحي ده صار مسكنا لمين؟ للروح القدس، مسكنا لله فالروح. تعرف الناس دول يقول عنهم ايه في عبرانيين 6؟ استنيروا مرة، ذاقوا الموهبة السماوية، اسمع الكلمة اللي بعد كده، وصاروا شركاء. يا لخطورة الكلمة، شركاء الروح القدس. كيف صاروا شركاء الروح القدس؟ لقد صاروا في شركة مع المسكن، وبالتالي صاروا في شركة مع ساكن هذا المسكن. شركاء الروح القدس يعني مرتبطين بالبيت اللي بيسكن فيه الروح القدس. طب وهو علاقة المؤمنين الحقيقيين انهم شركاء البيت اللي ساكن فيه الروح القدس؟ كلا، لكن دول هم ايه؟ هم البيت. وهل المؤمنين الحقيقيين شركاء الروح القدس؟ كلا، لكن ده الروح القدس بيعمل ايه؟ ها؟ يسكن فيهم. احنا مش شركاء الروح القدس، لكن الروح القدس يسكن فينا. لكن هؤلاء ارتبطوا بالبيت وذاقوا الموهبة السماوية، وصاروا شركاء الروح القدس، وذاقوا كلمة الله الصالح وقوات الظهر الآبي. تعرف بعد كده عملوا ايه؟ سقطوا. باراكتو، بيتو يعني سقطوا. بس واحد ماشي تشنكل تتقال عن المؤمن، لكن باراكتو طلعوا برا الشارع خالص، رجعوا تاني لليهودية. هؤلاء يصلبون ابن الله ثانية ويعملوا ايه؟ ويشهروا. هؤلاء كأرض نزل عليها المطر مرارا كثيرا، والمفروض ان المية تطلع من الارض عشبا صالحا للذين فلحت من اجله، لكن المصيبة السوداء ان الارض دي رغم كل المطر الحلو اللي جاي عليها انتجت شوكا وحسكا قريبا من اللعنة التي نهايتها الحياة. طبعا الجماعة دول مش موجودين دلوقتي. ليه مش موجودين؟ لان دول يهود جم المسيحية وارتدوا تاني الى اليهودية. بس لينا تعليم ولينا فايدة منهم من حكايتهم ولا مفيش؟ في فايدة كبيرة أوي هي اللي هوضحها. جماعة دول ارتبطوا بالبيت ليه؟ ارتبطوا بمسكن الروح القدس ليه؟ تركوا اليهودية وجمل المسيحية ليه؟ تعرفوا ليه؟ شوفوا الكلام. آخر حاجة قالت رائعة، ذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآن. ناس دولة سمعوا عن واحد من نسل داود أتى وسيأتي ثانية، ويعد الذين يتبعونه بملكوت عظيم سيتأسس على الأرض. هذا الملكوت سيتأسس في دهر اسمه الدهر الآتي، وفي الدهر الآتي سيصنع قوات كثيرة. وبرهان صدق فعلا انه هيجي وهيملك وهيعمل قوات، هذه عينة من قوات الدهر الآتي. اول ما شافوا الدهر قالوا ده احنا نبقى أغبياء لو قعدنا تحت الذل بتاع الرومان في الفقر والغلب اللي احنا فيه، وما ناخدش نصيب في الملك اللي هيعمله هذا المسيح، ناخد بعضنا ونعمل ايه؟ وندخل. ودخل، خصوصا ان كان المؤمنين من اليهود في ذلك الوقت عندهم اقتناع انه في ايامهم هيرجع المسيح ويعمل ايه؟ ويملك. عشان كده كانوا يبيعوا ممتلكاتهم ويقسموها على بعض، واستنوا الملك يجي يملك، ما جاش. استنى تاني، صبروا شويتين، صبروا مرتين ثلاثة أربعة إنه يجي ويعززهم ويهنيهم، ما حصلش. كانت النتيجة إنهم ربعوا تاني لليهودية. أحبائي لقد ارتبطوا ببيت الله لغرض، وعندما لم يتحقق الغرض رجعوا عن هذه العلاقة. ده بيحصل الأيام دي ولا ما بيحصلش؟ أهو ده بقى اللي ممكن نتعلمه. قد ترتبط ببيت الله لأنك واحد من أولاد أولاد الله. لكن الكلمة الشهيرة اللي قالها واحد زمان، الله ليس له أحفاد لكن الله له أولاد. ما ينفعش يا حبيبي يا غالي تبقى ابن ابن لله، ابن ابن لله، لكن لازم تكون انت ابن لله. لا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. تكون انت شخصيا مولود من الله، يا من مرتبط ببيت الله، لان ليك عيلتك وقرايبك في هذا البيت او من هذا البيت. احذر لأن يكون ارتباطك بيهم ارتباط مزيف. والحقيقة بيبان، بيبان، تعرف بيبان ازاي؟ بيرتبط ببيت الله وعمره ما بيبقى واحد من بيت الله. مفهوم كلامي؟ يعني يحضر الاجتماعات لكن عمرك يا اخي ما تحس انه هو واحد من اولاد الله، ما تحسش انه واحد مننا. الاجتماعات قاعد في دنيا تاني، كل همه امتى يطلع الاجتماع. ليه يا حبيبي؟ هو احنا قاعدين في جنازة، ليه عايز الاجتماع يطلع بسرعة؟ تعرف ليه؟ هقول لك ليه؟ لكي يتحقق له الغرض الذي لأجله ارتبط بهذا البيت. هو ارتبط بهذا البيت لأجل أمور اجتماعية، لأجل نشاطات، والنشاطات دي ما فيش حاجة بتعطلها إلا حكاية الاجتماع اللي شغال ده، والوعظ والترنيم والدوشة اللي عاملها دي. هو عايز الاجتماع يخلص لكي يتحقق الغرض. وإذا ضيقوها الإخوة شوية ولم يساعدوه في إنجاز أغراضه التي لأجلها ارتبط بالبيت، الإخوة مقفلين ويروح يدور بره. حبيبي، حبيبي يا غالي، روح بره مطرح ما تروح، روح في اللي يعجبك، بس أرجوك، أرجوك لأجل نفسك الغالية، ارجع للرب وروح مطرح ما تروح. ارجع للرب رجوع حقيقي، اغتسل بدم المسيح من قصرك ومن خطاياك ومن شرك، وروح مطرح ما تروح. احنا مش غايتنا ولا هدفنا نربطك بكنيسة الإخوة، لن نكثر عدد الإخوة أبدا، لكن غرضنا نفسك الغالية تضمن خلاص، وبعد كده روح مطرح ما تروح. طبعا نتمنى من قلبنا إنك تكون حجر حي في البيت، لكن اوعى تخدع نفسك وتكون مجرد مرتبط ارتباط لأجل أغراض بهذا البيت. هيجي يوم وأخاف أن يتقال هؤلاء لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. اسمع هذه الآية جيدا، لم يقل روح الله هؤلاء لا يمكن أبدا أن الله يغفر خطاياهم إذا تابوا، أبدا، حاشا لله. طول ما يوم النعمة مفتوح كل من يقبل إلي لا أخرجه خلف. بس تعرف المصيبة مش في الله، مش الله يقول لك ما أغفر لكش، لكن تعرف من كتر ما تسمع أستاذ مؤتمرات، حفظت بتقلك مؤتمرات، أستاذ اجتماعات حفظتهم، ما عادش في كلام يتوبك من كتر ما اسمع. القلب اللي جراله تقسى من صغرك بتسمع ولم تتب عن شرك، من صغرك بتحفظ ولسه بخطاياك ونجاستك، وحتى في قلب الاجتماع بترتكب الشر وانت عارف وما بترجعش. اخاف ان يجي يوم يجاهد معك روح الله ليتوبك، فيتم المكتوب لا يمكن تجديدهم ايضا لتوب، لان القلب اللي بيجراله تقسى. لكن كمان في نوع تاني، واكتفت كده في الانواع التي هي ليست رجوعها الى الله رجوع حقيقي. في نوع بيرجع على الله بسبب لوم الضمير، وحسنا ان يتلومنا ضمائرنا، حسنا، لكن لوحده ما يكفيش. يا احبائي، في جماعة في رسالة بطرس الثانية أصحاح 2، جماعة بخاف لما بقرأ الآية اللي عنهم، بيقول لنا في بطرس الثانية أصحاح 2 وعدد 2 هذه الكلمات الخطيرة، بيقول لي في معلمين كذبة في المسيحية، موجودين ولا مش موجودين، يجسون بدع هلاك. ويا أخوات يا شبان يا حلوين يا غاليين، صدقوني بحبكم، أباكم بيتهموني ان انا بحبكم زيادة، لكن انا بعتبره شرف ليا ان احبكم لاني بحبكم فعلا، بس خايف عليكم. اوعى تفكر ان المعلمين الكذبة لما بيجيبوا البدع الهلاك بيقول لك بيردرب لك جرس قبيه، بيقول لك خلي بالك اللي انا جايبه ده ايه، بدع، ولا يدي لك الشعر الوحش الاول، لكن في الاول بيقدمها جميلة وكذابة، وإلا ما كانش في داعي انه يعمل ايه. بص الكلمة يدسون، يدسون يعني يعملها ايه، ها، في الخفا، دسس لأنها خطيرة، لأنها خادعة، لأنها مش باينة. تعرف كل بيعملوا إيه؟
يقول يخدعون بشهوات الجسد في الضعف.
من؟ اسمع الكلمة اللي جاية دي. من
هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال.
لاحظ العبارة وتركيبتها. في طابور بيجري ناس ماشية اسمهم يسيرون فين؟ في الضلال. ناس ماشية في الضلال، وكان في واحد معاهم بس هو ماشي معاهم في طريق الضلال، ضميره بدأ يوجعه فهرب. لكن هرب ايه؟ شوف خطورة كلمة الله وعظمتها. هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال. ليه الناس دي كشف النجاسة والشر فرح هرب؟ هرب قليلا. لكن احنا بنحكي عن هروب قليل ولا بنحكي عن موضوع تاني اسمه ايه؟ الرجوع الى الله. الرجوع الى الله. يا اخي الشاب، يا اختي، يا مؤمن، يا مؤمنة، يا ليك سنين، انا بسأل تاني السؤال، هل ارتباطك بالمسيح هو هروب قليل من النجاسة من الضلال، ام انه رجوع الى الله الحي الحقيقي؟ هل هو ارتباط بالمسيح ابدي يجعلك مطيعا مقدسا نقيا راغبا في عمل مشيئة الله، ولا هو مجرد استجابة للوم الضمير اللي بقول لك ده غلط؟ ولوم الضمير ده لانك كنت من عيلة المؤمنين من صغرك علموك ان ده غلط وده صح، فلما بتعمل الغلط ضميرك بيجي عليك فهربت. لكن هروبك كان هروب شكله ايه؟ قليل. من الذين يسيرون في الضلال. تعرف دول مين الخصم دول؟ المعلمين الكذب يخدعون ويصدق. يعني المعلمين الكذبة خداعهم بيمشي وبيصير على مين؟ على الذين رجعوا الى الله رجوع حقيقي. تعرف في اطفال في عائلة الله في رسالة يوحنا الاولى، اولاد صغار little children، عيال صغيرين في الايمان، تعرف الرسول يقول لهم ايه؟ ولكم مسحة من القدوس وهي تعلمكم كل شيء وكما علمتكم حق تثبتون فيه. دول عزبت، دول عزبت ورغم انهم اولاد. لكن الذي يجروا وراء المعلمين الكذبة لم يكونوا قد رجعوا الى الله لكن هربوا قليلا. لكن اسمع كمان عنهم، هؤلاء يقول عنهم في عدد 20، اسمع اخطر كلام في العهد الجديد، لانه اذ كان بعد ما هربوا من نجاسات العالم. يا سلام، تعرف النهاردة بشوف شباب بعين قوية يا اخي عايشين في نجاسات العالم وبيقولوا ان هم ايه؟ لما الواحد قرب يشوف هدوم عايشين في النجاسة، حرفيا في النجاسة، وبيقولوا ان هم مؤمنين. يا اخي استحي، ما كانش في خوف الله، في حاجة اسمها حياة، حياة في النجاسة وتقول لي مؤمن؟ ازاي اقدر اتخيلها؟ اسمع عن اشرار سيهلكون في الجحيم. اسمع كتاب يقول ايه؟ هربوا من نجاسات العالم. هربوا من نجاسات العالم ازاي؟ اسمع الآية الاخطر، بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح. عرفوا لكن لم يعرفوه كرب وسيد على الحياة، لكن عرفوه فين؟ عرفوه من مدارس الأحد، عرفوه من شباب ثانوي وإعدادي، حفظوك عن المخلص، عرفوك المخلص، لكن لم تعرفه كرب ومخلص لحياتك. إنت ما خدتوش، هم عرفوك عنه، ولما عرفوك كشفت فهربت من نجاسات العالم. بس تعرف بعد ما هرب يقول لي إجرامهم يرتبكون أيضا فيها، فيها اللي هي إيه؟ النجاسات. يعني هربوا منها، لكن طبعا لانه ما فيش رجوع الى الله ارتبك فيها تاني. يقول عنهم فينغلبون، فقد صارت لهم الاواخر اشر من الاوائل، لانه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر من انهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصيه المقدسه المسلمه لهم. قد أصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد إلى قيده، كلب رمرم من أكوام الزبالة وعاش في النجاسة، لكن جاء عليه لحظة اقتنع أن كل اللي في معدته غلط فهرب وتقيأ النجاسة، لكن بعد ما تقيأها حنلها ورجع لها. كلب عاد إلى قيده وخنزيرة مغتسلة كانت تعيش كل أيامها في الحمأة، لكن اقتنعت أن الحمأة غلط فاغتسلت، لكن بعد أن اغتسلت مش رجعت للحمأة إلى مرارة الحمأة، رجعت تتمرخ في الحمأة. لكن زي ما بنسمع كثير هذا الكلب قبل أن يتقيأ هو كلب، وبعد أن تقيأ هو كلب، وهذه الخنزيرة قبل أن تغتسل هي خنزيرة، وبعد أن اغتسلت هي خنزيرة، لكن مش فرار. لا يا أحبائي، لكن في الرسالة الأولى يقول أنتم بقى كنتم كخراف ضالة، لكن عملتوا إيه؟ مش هربتوا قليلا من الضلال، كنتم كخراف ضالة لكن رجعتم، رجعتم إلى راعي نفوسكم وإيه؟ وأسقط في رجوع، في رجوع إلى الله. أكتفي بهذه الأنواع وأنتقل بسرعة إلى الرجوع الحقيقي إلى الله. حبيبي ما تزعلش إن كنت شكيت، هناك دائما زي ما بيقول الأمريكان sunny side of doubt. إن شكيت في حقيقة نفسك في جانب مشرق، يا إما تكتشف إنك مزير ومخدوع وتكون الليلة دي فرصة رجوع حقيقي للرب، يا إما إذا كنت مؤمن وشكيت وراجعت نفسك واكتشفت من جديد إنك مؤمن حقيقي، ده يفرحك ولا يزعلك؟ ها؟ ده شيء يفرحك أكتر. ما تقلقش من إني أهزل لك شوية الأمان الوهمي اللي ممكن تكون عايش فيه. الرجوع الحقيقي نشوفه في كلام السيد في لوقا 15. ايه رأيكم في الحكاية اللطيفة دي؟ سمعناها كتير. الابن الضال يا ما اتحكم، بس ركز لك على نقطة فيها يا شاب. اسأل نفسك هذا السؤال، لماذا طلب هذا الولد ما يصيبه من المال وذهب بعيدا عن بيت أبيه؟ ايه اللي خلاه يمشي؟ انا في اعتقادي حاجة واحدة، قال الولد الكبير، قال له ووصيتك لم أتجاوز قط. يعني الأب ده كان حاطط إيه؟ وصايا. يا من تستثقل وصايا الرب، يا من وصاياه تقيلة عليك، شك زي ما أنت عايز تحقق روحك، وإن ما شكتش تبقى في حاجة غلط فيه. تعرف المؤمن ووصاياه ليست ثقيلة. يا حبايب أشكر رب لي 18 سنة في الإيمان، عشرة آلاف من المؤمنين، شفت أولاد الله الحقيقيين وشفت المزيفين، عمري ما شفت مؤمن حقيقي في أخيب حالاته يستثقل وصايا الله، يبقى عارف إن الله دار ووصاياه ليست ثقيلة رغم إنه كسرها، لكن يقول أنا غلطان، الرب يساعدني أطيع، لكن أبدا 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 ما استثقل وصايا الله. عايز ايه؟ عايز مثل؟ اجيب لك اصعب مثل. واحد مغلوب لشوشته بيصرخ ويحي انا الانسان الشخص، عطى تقرير عن نفسه، تعرف يقول انا روحي، انا شخص روحي، يقول انا جسدي مبيع تحت الخطيه. عايز ايه غلب اكتر من كده؟ بس تعرف الشخص ده بيقول ايه؟ الناموس ايه؟ مقدس، والوصيه عادله، الناموس صالح، العيب مش في وصايا الله لكن العيب فيا. إن المولود من الله لا يستثقل وصايا الله حتى وإن كان لا يقوى على طاعته، لكن اللي جيت روحك بتستسئل دم وصايا الله، خاف يا حبيبي وراجع نفسك. لماذا ترك الابن هذا البيت؟ البيت اللي فيه عجل مسمى، البيت اللي فيه حلة أولى، البيت اللي فيه خادم ذهب، البيت اللي فيه آب بهذا القلب، ده بيت يتساب يا ناس، بيت الأقرب فيه يبطل عنهم الخبز، ده بيت يتساب. سابه علشان حاجة واحدة، سابه علشان ايه؟ عشان فيه وصية. يا شباب يا اللي مش عاجبكم رولز، مش عاجبكم قوانين تتحط، لا قوانين أم ولا قوانين أب، مع انه يقول له يا ابني لا تترك شريعة أمك، لا عاجبكم وصية أب ولا وصية أم ولا وصايا الله. بعد كده بتقول لي مؤمن، إن المؤمن الحقيقي قد يغلب ويهزم لكنه لا يستثقل الوصية أبداً. خد بعضه وطلع وراح إلى كورة شكلها إيه؟ وتعرف ليه بعيد؟ بسيطة خالص يا حبايبي، لأنه نفسه يعمل اللي هو عايز. أهلي مصيبتين، شوف أوعى تفكر إنها عقدة ومحدش عارف يحلها، وإن أنا مغلب روحك مشكلة يعني ملهاش حل أبداً، صدقني دي سهلة أوي. اسأل نفسك بأمانة، نفسك تعمل اللي في نفسك ولا عايز تعمل اللي الرب عايزه؟ لو نفسك تعيش على مزاجك ومحدش ابدا يحبك تعمل ما يحصل في عينيك، لا يمكن تكون مولود من الله. ذهب الى كورة بعيدة علشان ايه؟ عشان ايش؟ براحته براحته، اهو الخوف. وهناك بدر ماله بعيش مسرف، فصر لنا الأخ الأكبر كيف بذر المال، بذره مع الزواج، ترك العنان لشهوات الجسد، ترك العنان لرغائبه كشاب ما حدش روحه أبدا، ما ضبطش نفسه أبدا. يا اللي سايب روحك، يا اللي انت سايب، لا رابط روحك ولا عجبك حد يربطك. أرجوك، مش عيب إنك تبقى خاطي، لكن المصيبة الكبيرة إنك تبقى الواضع ده وتقول أنا أفضل، دي مصيبة. بقر ماله بعيش المسرف مع الزواني وأنفق كل شيء وابتدأ يحتاج. وكانت النتيجة أنه ابتدأ يجوع، حتى وصل به الأمر أنه كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي تأكله الخنازير ولم يعطيه أحد. تيجي كلمة عنه بقى وهو قاعد في جوعه الشديد، يا حبيبي يا غالي، يا أختي الغالية، قد يكون في متناول يدك اليوم أن تشبع رغائبك، لكنك لا تعلم ما يأتي لك به الغد، قد يحمل الغد لك كارثة لا تعلمها. عشان كده إن كنت عائل توب الآن، دلوقتي مش بكرة، يا اللي فرحان بشبابك لأنك تقدر على إشباع شهواتك، أنت ما تضمنش بكرة إلا هيجي يوم عليك وأنت هنا على الأرض وستشتهي أن تملأ بطنك بخرنوب، ستهلك جوعا. تعرف ساعتها عمل إيه؟ راجع إلى نفسه وقال، العقل مهم، أهو هنا أهو دور العقل أهو، قال إيه؟ الكلام ما أحلاه لا يعني سوى شيئا واحدا، ان افكاره كلها اللي جرى لها تغيرت. اهدي التوبه، اهدي اللي بتسميها التوبه، لان كنت فاكر ان التوبه حاجه عقده كبيره برضه مش مفهومه، اهدي التوبه، تغيرت وجهه نظرك. ايه اللي تغير؟ كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك جوعا. لا، وضعي غلط، ان العيشه تحت الوصيه افضل مليون مره من العيشه بدون وصية. إن العيشة تحت سلطة أبي أفضل مليون مرة من العيشة تحت سلطتي أنا. أن أعيش تحت إدارة وإرادة الله أفضل مليون مرة أن أفعل ما يحسن في عيني. لقد فعلت مشيئتي، لقد تممت رغباتي، والنتيجة أنا أهلك جوعي. بينما عند أبي الأقرب يفضل عنهم الخبز. أقدر أقول إنه غير وجهة نظره في أبوه، مظبوط؟ أبي ليس قاسي عندما وضع الوصية، والدليل أن أجراء يأكلون ويشبعون ويرضوا العبد. إن الله لم يكن متعسفا عندما قال لي لا تشتهي، الله لم يكن ظالما عندما قال لا تزني، الله لم يكن قاسيا عندما قال لا تكذب، لكن الله يعرف خيري. إن الله لا يفكر إلا في صلاحي. عندما وضع لي الوصايا لم يكن يبغي إشباع نفسه، هو مكتفي بذاته، لكن كان يبغي خيري أنا. أبي حطل الوصايا لخيري، غير وجهة نظره في الله. الله مش وصاياه عشان بس يتحكم فينا، ومحلى تحكمه فينا، محلى سيادته عليا، محلى أوامره، ده بيظبطني، ده لو تركني أضل، ده قاله لا تحجب وجهك عني فأشبه الهابطين، ده انت لو ما قلتليش روح يمين وشمال ده انا اخرب الدنيا. قال له اساف هذه الكلمه، قال له قد ايه انا مدلك بالشكر، لان في وقت من الاوقات كنت كبهيما عندك، لكني دائما معك، اشكرك انك ما سبتش اللي جاي، انا تحولت الى بهيم، لكن احمدك انك مسكتني باللي جاي علشان ترجعني، ده رأيك تهديني وبعده إلى مجد تخذ. حبيبي حاطط لك وصايا وبقول لك ما تعديش الخط ده وما تعديش الخط ده، أصله ناوي لك على المجد. حط الوصية لا تزني ليوسف، ويوسف ما رضيش يطلع عنها، خد إيه من وراها؟ خد مجد، خد عرش، وحطها لداود وداود ما عجبتهوش، خد إيه من وراها؟ خد الكافية والكسرة والندامة، وما بيخده وبفشله لأنه لم يطع الوصية. هذه التوبة، أغير وجهة نظري في الله وغير وجهة نظري في الخطية والعالم. هو كان فاكر أن العالم يا سلام بذر ماله بعيش أحلى حاجة تحلم بيها، يا سلام لو أبويا ده النكدي اللي كل شيء ما تعملش دي ما تعملش دي، وأخاف أن يكون الأباء بطلوا اليومين دول يقولوا، قالوا لي من السنة اللي فاتت أويت الولاد علينا وقلت دول في سن صعبة. أنا قلت في سن صعبة مش عشان ما تقولوش أي مولاه، لكن قلت في سن صعبة عشان تخافوا وتصلوا أكتر ونشوفوا الطريقة الأصلح اللي توصلوا بها الوصايا، اللي توصلوا بها الأوامر، اللي تمارسوا بها السلطة، سلطة الوالدين. يا أحبائي، إن التوبة الحقيقية هي تغيير وجهة النظر في العالم، مش المتعة إنك تعمل اللي أنت عايزه، لكن التوبة تقول إن لو عملت اللي أنا عايزه سأهلك جوعا، مش هشبع، لكن أديني بموت من الجوع. لكن أيضا تغيير وجهة النظر في نفسي. قد إيه جميلة هذه الكلمة، أقول وأرجع إلى أنا وأقول إيه أخطأ إيه، وهو الناس اللي زي حضرتك بيغلطوا، يقول لا ده أنا غلطت، أنا غيرت وجهة نظري في نفسي، أنا كنت فاكر روحي صح لكن اكتشفت إن أنا غلط. هقولها بأعلى صوت، هقولها بكل قلبي، هقولها بدون خجل، هقولها باعتراف صادق، أنا قد أخطأ. لكن لن أقولها كشاول، هذا الرجل الذي قال أخطأ وارجع معي واكرمني أمام شيوخ شعب، لا لا، أقولها من قلب نادم، أنا غلط. تعطيها لله، تضطرع، تتكسر، تقول له أنا غلط يا رب. الوقت ده قال أنا أخطأ، ولما قالها جاب كرامته في الأرض، بهدل روحه لما قال أنا غلط، اتقلت قلته لما قال أنا غلط، ده ما شفش كرامة زي الكرامة اللي شفها بعد ما قال أنا أخطأ. أقول لأبي يا أبي قد أخطأ، إلى السماء، السماء التي تسلط علي يا أبويا وأنا رفضت السلطة دي، أخطأت إلى السماء، الله إلا أني ما تعملش الشر والنجاسة وعملتها، لكن مش بس إلى السماء، أخطأت إلى السماء وقلت ولست مستحق، أحط روحي في الطرق، أدعى على إن اجعلني كأحد أجرك، وقف نفسه قوي، والنعمة عملت إيه؟ علمته قوي، قال أنت تقول أنا غلط؟ أنا مش عايز أكتر من كلمة، خليني أكمل بقية الكلام. كانت القبلات أسرع من لسان الولد، ما لحقش يقول بقية الاعتراف اللي ينم عن استطاع وانكسار قلب، غطاه بالقبلات، غمره بالقبلات، وقال اخرجوا الحلة الأولى، الحلة اللي ما لبسهاش زمان وهو في البيت، جعلوا خاتما في يده حذاء في رجله، قدموا العجل المسمن واذبحوه لناكل ونفرح، ناكل ونفرح. ولما جه الولد الكبير سمع صوت آلات غرب ورقص، جاء اخوك فذبح ابوك العجل المسمن لانه قبله سالما. حبيبي لغايه النهارده ممكن ترجع سالم، لغايه النهارده ممكن ترجع سالم، ان صدقت مع نفسك واخلصت قلت أقوم وأرجع إلى أبي. لكن ما تضمنش بكرة إنك ترجع سالم، ممكن بكرة ترجع بس يكون تاه الأول. وأنا عايز أقول لكل أولاد الإخوة، أنا متأكد إن أول ما يحصل الاختطاف أول ناس هيأكلوا صوابعهم مش هيعضوها من الندم الشديد هم أولاد الإخوة، لأنه ما فيش حد سمع عن الاختطاف قد دول، وهترجع وهتصرخ وأقول أخطأ، لكنك لن تكون سالم، ضاعت الفرصة، لأن اليوم يوم خلاص، هذا الوقت وقت مقبول. إن الوقت ده بدأ منذ أن أقام الله المسيح، قال له في يوم خلاص أعنتك، أعنتك وبدأت يوم خلاص، أقمتك من الأول، سمع له من أجل، فعندما صرخ للقادر أن يخلصه من الموت خلصه، أقامه، وأول ما أقامه فتح لنا يوم اسمه يوم الخلاص، كل من يقبل إليه لا يخرج خارجا، لكن اليوم ده هيخلص، عندما يرسل قضيب عزه من صدق، عندما يتسلط مش يجي بقى علشان يخلص، لكن يتسلط في وسط أعداء، أعداءك يلحسوني في التراب. لكن الرجوع الحقيقي مش بس توبة زي لقى 15، الرجوع الحقيقي قرار. بصوا مثل الزارع، الأربع أنواع اشتركوا في حاجة واحدة، هي إيه؟ سمع. النوع الأول والرابع في كونتراست بينهم، في مباينة. الأولاني قال يسمع ولا يفهم، ده اللي هو وقع على الطريق. والنوع الأخير قال يسمع ويعمل إيه؟ ويفهم. وفي نوع قاعد يسمع وما بيفهمش، مش لأنه الكلام اللي أنا بقوله صعب، لكن زي ما قال رب لماذا لا تفهمون الكلام لأنه ليس له موضع في قلوب، لأنه مش هيستطيع يسمع ولا يفهم، والأخير يسمع ويفهم. طب واللي في النص؟ اللي في النص دول استجابتهم على قد ما أنا فاهم استجابة عاطفية بس مختلفة. واحد إليه المود بتاعه عالي عالي، يعني كده إيه شخصية المزاج بتاعه مرتفع، فأول ما سمع الكلمة عمل إيه؟ ها؟ قابلها بإيه؟ ده متلزق قبل حالا وقابلها بإيه؟ بفرح، بس ما فهمش، هو ما فهمش الموضوع، هو بس حس كده إنه يعني كلام شكله حلو، وإنه الرابطة بالناس دول شكلها حلو، وإنه يعني إيه اللي يخليك ما تقبلش يا أخي للوقت بلغة مرقص وبلغة مادة حالا وفرح، والثلاثة مرقص ولوقة ومادة يقولوا إنهم عملوا إيه؟ الثاني واحد مكتئب اللي هو بتاع الشوك، عشان كده يقول لنا هم هم هذا العالم، الهم مخليه مكتئب، وغرور الغنى لأن كل مخه إن اللي هيخلصه من همه ومن غلبه هو الغنى.
وأنا قصدت أقرأ من مرقص عشان خاطر كلمة ويقبلونها، يسمع ويفهم ويعمل إيه؟ ويقبل، يقبل يعني في قرار إرادي. هذه النقطة اللي عايز أركز عليها، الرجوع إلى الله ليس فقط توبة، لكن الرجوع إلى الله قرار إرادي، تمس إرادتك فتقرر، محدش يقرر لك، محدش يعملها لك، أنت باقتناع. اسمع، رجع إلى نفسه قال كم من أجير، كل دي توبة، لكن بس كده؟ واحد يأكل خروف؟ واحد يقول يا سلام لو أبويا فعلا كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز، لو أبويا كده يعني استجدع فيها شوية ويبعث لي 2 أجرة بس بالأكل اللي فاضل عندهم، الحقيقة كان يبقى شيء عظيم. ما عادش يفكر ويحلم ويتخيل ويتمنى وهو قاعد في مكانه، لا، لكن بعد ما فكر بعد ما غير وجهة نظره ما أروحها كلمة أعمل إيه؟ أقول أقول. فقام ورجع إلى أبي، رجع في قيام، في قرار يتاخذ، سمع فهم قبل الكلمة، ويقول عنها في لقى يحفظونها في قلبهم، جاي بإيه؟ بالصبر. يعني مش قرار خدته من 10 سنين، ده قرار خدته وكل يوم بعمل إيه؟ باخده. صدقوني إيه القرار اللي باخده؟ أقرب للرب أكثر. مين فيكم قرب كفاية؟ مين فيكم؟ ما احنا بنقول رجعتم إلى الله، يعني كنا بعيد عنه ورجعنا له، مظبوط؟ طب رجعنا له، مين من الموجودين المؤمنين الحقيقيين رجع بالقدر الكافي تحس يقول كده انا قربت منه قوي؟ حصل تخلص ولا لسه قدامك؟ لسه كتير، وهنفضل طول عمرنا بنرجع له وبنقرب اكتر، واقول له كل ما بقرب اكتر اقول له اجذبني وراءك فنجري، كلما اصمو اليه لذ لي فيه الوفاء، كلما ابنوا لديه زادني له اشتياق. مين فيكم رجع وبيقول كفايه على اللي رجعته؟ انه قرار ارادي اخذ ويؤخذ كل يوم، ان اعطي ظهري للعالم واقوم وارجع الى ابي. اول ما تصبح الصبح مش بعيد ابدا كم فكره عالميه تلطش مخك وتاخذ مخك بعيد، قول اقوم واعمل ايه؟ وكفايه كده، كفايه مخي، كفايه سرحان في امور العالم، خليني افكر في السماويات شويه. عندما تناديك غرائزك لتهوي بك الى اسفل اصرخ لا كفايه اقوم واعمل ايه؟ وارجع، وافضل طول عمري برجع، قرار ارادي اخذ ويؤخذ كل يوم. هذا هو الرجوع الحقيقي لله. لكن كمان الرجوع الحقيقي لله تبرير الله في قضائه وليس خوف من قضائه، في فرق بين الاثنين، هوضح النقطة دي. شوف يا جماعة، ما تقوليش ان انا كل اللي اعرفه عن الانجيل ان الرب يسوع حبني ومات علشاني، لان الانجيل في حقيقته ان المسيح مات، لكن مات لان فيه غضب، في دينونة. ما فيش انجيل يكرز به بالانفصال عن حقيقة الدينونة، واللي يكرز بإنجيل يخلو من الدينونة هذا الإنجيل إنجيل مزير. إن الإنجيل كما نفهمه كإنجيل الله، إنجيل المسيح، إنجيل ابن الله، قبل ما يقول ظهر بر الله قال أن غضب الله معلن من السماء. ما فيش حاجة اسمها خلاص بدون أنك تكون فاهم أن فيه دينونة. وهو خلاص من إيه؟ خلاص من إيه؟ ما كنتش بتقر أن فيه دينونة. بس خد بالك، الخلاص الرجوع الحقيقي لله، الخلاص الحقيقي مش واحد خاف من دينونة الله فرجع، لا، واحد برر الله في دينونته فرجع. تفرق ايه؟ تفرق ايه؟ في فرق اني اخاف من الله واني ابرر الله. اخاف من الله، الله غضب رهيب، الله دينونته مرعبة، لا يا واد اتقي شر وابعد عنه، حاشا طبعا. لكن للأسف الكلمة دي بتتقال في أوساط من حولنا. أنا هعمل الصح وهعيش كده مع المؤمنين علشان أنجو من غضب الله، غضب ودينونته، مين يقف قدامه؟ ده خوف من الغضب، خوف من الدينونة. لكن الكتاب في لوقا 7 بيقول لنا عن ناس سمعوا الرب يسوع المسيح يتكلم عن يوحنا المعمدان، قال لهم ماذا خرجتم لتنظروا؟ إنسانا لابسا ثيابا ناعمة، إن يلبس الثياب الناعمة في قصور الملوك، نبي أقول لكم وأعظم من نبي. لغاية ما وصل إلى هذه الكلمة يقول الكتاب وجميع الشعب والعشارون، لوقا 7 إذ سمعوا عملوا إيه؟ برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا. أما الفريسيون فقد رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم. يا أحبائي، برروا الله يعني باختصار قالوا لربنا أنت بتقول إن أنا استاهل الغضب وأنت معاك حق. أهو ده تبرير الله. تبرير الله يتضمن إقرار إن الله بار في الحكم الذي أصدر. يعني ما بقيش الموضوع خوف من غضب الله، لكن بقى الموضوع صدقوني إعجاب بالله المفروض إنه يغضب على واحد زيه. يعني لما يكشف لك روح الله شرك والغلط اللي انت فيه تقول ما يباش الله لو كان يسيبني في حالي بدون دينونة، انا واحد زيي لازم الله يعمل ايه؟ لا انسى في احدى فرص الصلاة في مؤتمر صلاة كل الاخوة الافاضل اللي اذكرهم بكل الفرح ركعين على ركبهم بيصلوا، وإذ بواحد من وسطهم يصرخ صرخات عنيفة بترم في ودن لغاية دلوقتي، ومعملش مقدمات في الصلاة زي ما أحيانا مقدمة وموضوع وخاتمة الحاجات اللي تسد النفس دي، مش بيشرح لربنا، لكن طلعت الصرخة كالآتي: واحد زي كان المفروض تقصف أجله فارحمني. يا سلام، ما أحلاها في أذن الله انه كان يبرر الله. كشفنا روح الله قد ايه هو وحش، قد ايه هو خاطئ. برر الله وراح واخدين بعضهم وغطسين فين؟ في الماء، يعني يقولوا احنا نستاهل الايه؟ الموت. هل بررت الله في دينونته؟ هل فكرت في موضوع غضب الله وقلت له يا رب لك حق انك تغضب عليا، ده انا وحش قوي؟ هذا ينقلني الى نقطه اخرى، ادانه النفس. اسمع افسس 4:22-23 الآيات البديعة اللي الرسول بيوصف بها حاجة حصلت يوم ما رجعوا إخوة أفسس إلى الله. هقول تاني اللي هيقول الرسول هنا بيوصف به ما حدث مع إخوة أفسس يوم رجوعهم إلى الله، بيقول لهم هذه الكلمة في 22: أن تخلعوا، أو بحسب الأصل خلعتم، من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا أو لبستم الإنسان الجديد. يعني يوم ما حصل رجوع للإخوة دول خلعوا وكمان ولبسوا. تعرف يعني خلعوا ولبسوا؟ يعني الواحد فيهم جه لربنا وقال له بقى ده شكل قبلك دي، بقى دي شخصية أعيش بها، بقى ده وضع ينفع. حصلت معاك حاجة زي كده؟ حصلت معاك إدانة النفس؟ قل وأنا فاكر، وأنا فاكر ده الموضوع حصل على 30-40 مرة سلم حياتي للمسيح. طب بلاش 30-40 مرة. النهاردة لو رسمت لك أو لو رسم لك روح الله شخصيتك اللي انت عارفها انت في ذاتك مش انت في المسيح، تقبل روحك ولا مش طايقها؟ جميلة، مش بس خلعتم لكن كل يوم بتعملوا ايه؟ ده موضوع بعيد، يعني متغلغل في اعماقي، ان الشخصية الرديئة اللي عشت بيها كانسان طبيعي في ادم خلعتها وكل يوم بعمل ايه؟ بخلع يعني بخلعها برفضها بكره، ما بحبش روحي في روحي، ما بحبش نفسي في ذاتي، لكن أحبها في مين؟ في المسيح. كل ما بشوف المسيح بشتهب بزيه، وما كل ما بشوف نفسي في ذاتي بعمل ايه؟ بكرهها أكثر. هذا هو الرجوع الحقيقي. وآخر حاجة أختم بيها أن الرجوع الحقيقي إيمان له أعمال. يا أحبائي، إحنا مش بتوع روميا بس، إحنا بتوع روميا ويعقوب وبتوع كل الكتاب، إن كل الكتاب هو موحى به من الله. نعم، إن روميا 4 بيقول أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر، إيمان يحسب له بر. لا يعمل يعني مش واحد عايز يتبرر أمام الله من خلال أعمال الناموس يروح يعمل شوية أعمال علشان يقبل عند الله. لا تعمل هذه الأعمال، لكن تعالوا آمن بالذي يبرر الفاجر. تعال زي من بخطاياك بشرورك بأثامك، تعال دلوقتي، تعال قبل ما خلص الوعظة، زي ما انت بكل اللي فيك، بعيوبك، بسجلك الماضي، بالحاضر، بهمومك، زي ما انت دلوقتي اترمي عليه وقول له انا اعرف حاجة واحدة عنك، انك بتحب الخاطي، انك تبرر الفاجر، وانا فاجر يا رب. خلص تخلص في الحال يسوع يخلصك. النص على الصليب عمل ايه غير انه امن بالذي يبرر الفاجر، ايمانه حسب له برا، وقال اليوم تكون معي في الفردوس. بر مش ورثوا ملكوت الله، لكن ورثوا الفردوس نفسه. ورثوا الفردوس وورثوه مع مين؟ مع المسيح نفسه. هذه هي رومي. بس تعرف يعقوب بيكمل لبولس، بيقول ان الايمان الذي يبرر الفاجر هذا الايمان له اعمال. وثلاث مرات في نص اصحاح، ثلاث مرات يقول ألا تعلم أيها الإنسان الباطل أن إيمان بدون أعمال ميت. أيها الباطل يلي إيمانك إيمان وهمي، أن إيمان بدون أعمال ميت. وأعمال الإيمان جاب لنا مثلين، جاب إبراهيم وجاب لنا رحاب. وبدون الدخول في تفاصيل حكاياتهم، إبراهيم آمن ولما بالإيمان دعية عمل إيه؟ أطاع. إن عمل الإيمان كما يتضح في حياة إبراهيم هي الطاعة على الله. واللي حصل مع رحاب، أمن سمعنا خبركم فذابت قلوب. هي بس اللي قلبها ذاب ولا كلهم؟ كلهم. بس هي راحت عملت حاجة خطيرة، قالت من اللحظة دي طالما إن الله غضبان على الشعب ده وربنا هيقضي عليهم، أنا بفصل نفسي عنهم وهرتبط بهذا الشعب. بس المشكلة اللي عندي، يا ترى يقبلوني؟ يا ترى يرضوا بيا؟ ده أنا ساكنة في المدينة والأبواب شكلها إيه؟ مغلقة، لأنهم كانوا مغلقين الأبواب بسبب الخوف من شعب إسرائيل، الأبواب مقفولة. وبعدين أنا الحقيقة سجلي ما يشرفش أبدا، أنا رحاب الزانية، مين يديني أخلص من هذا الشعب وارتبط بشعب الله؟ مين يديني الأمنية دي؟ وإذ بها تفاجأ، مش جاسوسين لكن رسولين جايين يخبطوا على بابها. عرفتهم. معقول الاستجابة بالسرعة دي؟ بقى أنا بحلم أخلص من هذا الشعب وأروح لكم ألاقيكم جايين لي؟ حبيبي، قالوا في ترنيمة زمان تمشي له خطوة تمشي اثنين، صدقني بس تقول في قلبك، بس تقول نفسي يا رب بإخلاص، تلاقي مشي كل الخطوات وجه لغاية عندك. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، ده في نظر الله هو ذا الكل قد صار جديدة. الكل بس اسمع كمالة الآية، لكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه وأعطانا خدمة المصالح، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجل لنصير نحن بر الله. فبقى الكل من الله. بس انت بس حلمت انها تخلص من الشعب ده. ابنتهم عقلها يقول لها دي خيانة، دي جريمة، هيقتلوك. تقولوا ماله، اموت وانا من الشعب ده احسن ما اموت وانا من الشعب ده. ما هو كنت الحالتين انا يموتون وأنا من شعب الله أحسن مموت وأنا تحت الغضب ودينونة الله. قال لها لا يا رحب مش هتموتي ومش هنقبلك، سجنك معروف وبيتك على السور، لكن السور يقع وانت بيتك ما يقعش، وتدخل يا رحاب في شعب الله وتبقي جدة لابن الله. بقى يقبلني اللي قبل رحاب يقبلك، بس لو تتضع. يمكن نغمة غريبة قوي في سنة 1999، اللي قبل رحاب يقبلك. تعرف ليه غريبة؟ اصل احنا في زمن لودوكية اللي بيعظموا فيه الانسان، وكأنك تقول لي ده انا كنت فاكرك تقول بس حضرتك تتفضل تشرف والابواب كلها تتفتح لك. لا حبيبي، ان كان ده رأيك عن نفسك، ان كنت شاعر انك هتضحي تضحية كبيرة قوي انك تقبل المسيح، اقول لك لسه كتير عليك. لكن هقول تاني للمتضعين في هذا المكان، اللي قبل رحاب يقبلك، واللي خلص الزانية يخلصك، واللي قبل النص في لحظة واحدة يتغير حالك وتصبح إنسان جديد من الخطية، تتحرر، هتتحرر، هتعيش كل عمرك سعيد. الإيمان له أعمال طاعة ثم انفصال. الإيمان والرجوع الحقيقي إلى الله توبة، الرجوع إلى الله قرار، مش بس توبة لكنه ايه؟ قرار. قلنا كمان الرجوع الى الله فيه تبرير لمين؟ تبرير لله. الرجوع لله فيه إدانة للنفس. الرجوع لله إيمان له أعمال. إذا كانت الخمس حاجات دي فيك، مبروك عليك، إيمانك ورجوعك رجوع حقيقي. لكن إذا ما كانتش فيك، أبصم لك بالعشرة، رجوعك رجوع مزير، وارتباطك قد يكون بالبيت لكن ليس بساكن، ليس برب البيت. قد يكون ارتباطك ارتباط لأغراض مختلفة، مش عايز أطول عليك، لكن إن كنت عائل توب الآن. خلونا وإحنا في أماكننا نحن رؤوسنا وقلوبنا أمام الرب. إحنا قلبك قبل رأسك، إحنا قلبك قبل رأسك، وراجع نفسك، راجع نفسك في حضرة الله. إني أعلم إني لا أبشر فجار زنات، أعلم أني أبشر أناس في بيوت مؤمنين، لكن قد تكون غير مخلص إلى الآن. راجع نفسك، الموضوع مش لعبة، الموضوع مش تسلية، الموضوع مش دين، الموضوع مش طائفة، الموضوع هو خلاص نفسك. هل خلصت خلاصا حقيقيا؟ هل رجعت إلى الرب بكل قلبك؟ هل في توبة تتعمق كل يوم؟ هل في قرار بالرجوع يزداد كل يوم؟ بتقرب كل يوم، تحاول تقرب أكثر. هل تبرر الله؟ تدين نفسك؟ هل إيمانك له أعمال؟ نؤمن بحضورك يا رب، ونؤمن في وجودك في وسطنا حسب وعدك. تودعك النفوس الغالية على قلبك التي مت لأجلها، النفوس التي كانت أمام عينيك عندما ذهبت إلى الصليب، النفوس يا سيدنا التي تم فيك القول من جهتها هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. هذه النفوس التي لك يا رب